رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآني. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من قصة أصحاب السبت، وقلنا مما يتعلق بهذه القصة أمران: الأمر الأول مبحث الحيلة، والأمر الثاني مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن القصة اشتملت على هذين الأمرين. لما احتال أصحاب السبت واصطادوا يوم السبت حيلة ظنا منهم أنهم بذلك ما خالفوا الأمر الشرعي، أيضا الأمر الثاني لما قال ربنا عز وجل حاكيا عن طائفة من أهل القرية: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقلنا نظرا لأهمية أمر الحيلة ووقوع كثير من الناس منهم أردنا أن نبينه، وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. قلنا أن الحيلة عند الإطلاق، يعني نقول مثلا ما حكم الشريعة في الحيلة؟ محرمة. ما الذي نعنيه بالحيلة هنا؟ ما يتوصل به بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل، هذا المقصود بالحيلة عند الإطلاق. وقلنا أن هذه مسلك غير شرعي، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بقوله: العبرة بما أضمر لا بما أظهر، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. طيب اكتب عندك أمثلة للحيل المحرمة، أمثلة للحيل المحرمة. يبقى دلوقتي الذي يحكم أمر الحيلة يا أخوان أمرين: الدليل الشرعي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأمر الثاني العبرة بما إيه؟ بما أضمر لا بما أظهر. يعني ما هذا الذي أضمره الإنسان لما أراد أن يفعل هذا الشيء الذي ظاهره الإباحة؟ هل يا ترى أراد أن يتوصل به إلى إبطال حق وإثبات باطل؟ يبقى حيلة محرمة. تتوصل به إلى إحقاق حق وإبطال باطل، يبقى أصبحت حيلة إيه؟ حيلة واجبة. المثال الأول: سقوط الكفارة عمن يريد أن يطأ في نهار رمضان يأكل ثم يطأ امرأته، أو يسافر ليطأ امرأته. تاني المثال الأول: سقوط الكفارة عمن يريد أن يطأ في نهار رمضان يأكل ثم يطأ امرأته، أو يسافر ثم يطأ امرأته. طيب كما تعلمون أن الأكل متعمد في نهار رمضان أو الشرب يأثم مرتكب لكبيرة، ولكن ليست عليه كفارة، بل الكفارة، ونعني هنا بالكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، دي اسمها الكفارة المغلظة. جمهور أهل العلم ما عدا الإمام مالك رحمة الله عليه قالوا إن الكفارة المغلظة لا تجب إلا لمن أتى امرأته، أو عياذا بالله وقع على امرأة في نهار رمضان، فهذا الصنف من الناس يريد أن يطأ امرأته دون أن يكون عليه كفارة، ماذا يصنع؟ يأكل أو يشرب أو يسافر متعمدا ثم يطأ امرأته. طيب أكل أو شرب يأثم عليه قضاء يوم على قول من أقوال أهل العلم، يبقى هو في هذه الحالة ما أكل أو شرب إلا ليصنع ماذا؟ ليطأ امرأته ليتهرب منين؟ من الكفار. غير أن هذا المثال ينبغي لنا أن نفصله من الناحية الفقهية، فنقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بأعرابي يصيح بأعلى صوته يضرب رأسه وينتف لحيته وهو يقول هلكت يا رسول الله، يقول بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بأعرابي يصيح بأعلى صوته يضرب رأسه ينتف لحيته يقول هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أهلكك؟ فقال الرجل وقعت على امرأتي في نهار رمضان. ما الذي أهلكك؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. فقال الرجل وضرب بيده على صفحة عنقه والذي بعثك بالحق لا أمل غير هذه. قال أطعم، قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أصيع، لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لقد بت أنا وهي وحشيني، يعني بدون طعام. اكتب بعد كده نقط الحديث، يعني فقال اجلس حتى جاء رجل بصدقته فأعطاها إياه. قال أطعم هذا 60 مسكين. قال وعلى أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. هنا العلماء ماذا قالوا يا أخوانا؟ قالوا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. قالوا طيب، هل يا ترى الكفارة هنا لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان وأنه أعرابي وأنه أقبل يصيح ويضرب صدره وينتف لحيته وانتهك حرمة الشهر، أم لأي هذه الأمور؟ فالعلماء عملوا إباء بما يسمونه تنقيح المناط. بما يسمونه يا أخوانا تنقيح المناط، أي البحث عن السبب أو العلة التي من أجلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. عايزين نشوف، ما هو الرجل ده فيه أوصاف معينة وعمل أشياء معينة، وقع على امرأته وكونه عربي ويصيح وبأعلى صوته ومش كده وبس، وانتهك حرمة الشهر، فأي هذه الأسباب نعتبره مناطا؟ مناطا يعني علة. ذهب جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية وكثير من أهل العلم والأحناف، قصدي المالكية، لا، إلى أن المناط في هذا أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، يبقى انتهك حرمة الشهر بإتيانه لامرأته. فقالوا خلاص طالما وقع على امرأته في نهار رمضان وهو عالم يبقى في هذه الحالة عليه الكفارة المغلظة. أما كونه أعرابي ويصيح إلى غير ذلك هذا ليس له اعتبار وليس له تأثير في الحكم، يبقى عشان كده نقحوا المناط، يعني رفعوا منه ما لم يؤثر فيه، فشالوا أعرابي، شالوا يصيح يضرب صدره ينتف لحيته إلى غير ذلك. هذا كله ملوش اعتبار في الحكم. اللي له اعتبار إيه؟ ها، وقع على امرأته في نهار رمضان وانتهك حرمة الشهر. جه الإمام مالك رحمة الله عليه قال لك لا، احنا عندنا هنا مناط الحكم انه انتهك حرمة الشهر سواء بإتيانه لزوجه او بأكل او بشرب، وعليه قررت المالكية ان من افطر عمدا في نهار رمضان بأكل او بشرب عليه الايه؟ الكفارة المخلصة. شفت العلماء اختلفوا منين؟ من مسألة ايه؟ تحقيق المناط، وده أمر وارد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اعتق رقبة لأنه قال وقعت على امرأتي تبيب انتهك حرمة الشهر، طيب ما هو انتهك حرمة الشهر سواء بإتيان أو بأكل أو بشرب ما فيش فرق، ما هو في كلا الحالتين انتهك حرمة الشهر وأبطل صومه، لأن الصوم كما تعلمون هو الامتناع عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مش هو ده التعريف؟ المفطرات الحسية اللي هي ايه؟ ثلاث، المأكل والمشرب والمنكح، في غيرها الغيبة والنميمة والمعاصي، دي تفطر عند ابن حزم وهذا رأيه مرجوح. فهنا الإمام مالك رحمة الله عليه قرر أنه إذا انتهك المسلم حرمة الشهر بأكل أو بشرب متعمدا أو بإتيان، الحكم عندنا سواء. واضح يا أخوانا كده؟ فهذا الذي احتال أراد أن يطأ امرأته في نهار رمضان وأراد أن تكون عليه الكفارة، فماذا صنع؟ أكل أو شرب أو أخذا برأي جمهور أهل العلم. طبعا هذه من الحيل الخبيثة المحرمة التي إن حدثت يلزمه الكفارة المغلظة. ليه؟ لأن العبرة بما إيه؟ بما أضمر لا بما أظهر. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما أفتى به الإمام يحيى بن يحيى الليثي المالكي المكي. يحيى بن يحيى الليثي المالكي هذا كان إمام زمانه في الفتية، واستفتاه بعض ملوك الأندلس. ملك من ملوك الأندلس وقع على امرأته، قصدي أكل أو أكل وشرب في نهار رمضان متعمدا. طبعا الليثي المالكي يبقى إيه؟ مالكي المذهب. فلما أتاه فتوى الملك إن هو أكل متعمدا في نهار رمضان، أفته الملك بماذا؟ أفته يحيى بماذا؟ قال له صم شهرين متتابعين. كويس؟ صم إيه؟ شهرين متتابعين. فكل علماء المذهب وعلماء البلد أنكروا هذه الفتوى وردوها على مفتيها. فلما سألوا، هو دوت أفتى تبع المذهب، المذهب يقول إيه؟ كفر الإيه؟ المغلظة، فهو أفتى بها يبقى ما خالفش المذهب. ولكن الإشكالية فين؟ إن هو أمره أن يعتق إيه؟ أن يصوم شهرين متتابعين، فأفتوا فأنكروا عليه الفتوى. فلما سألوه انظر إلى وجهة نظري هي مقبولة ولكنها تخالف النص، قال هذا الملك الغرض أولا من الكفارة الزجر، غرض الكفارة الإيه؟ الزجر. وهذا الملك إن قلنا أنه اعتق لا يزجره العتق، بلد بحالها عبد له اعتق ماشي خدك واحدة عاوز اثنين تلاتة خد واخد بالك، فلا يزجره. فقام المفتي ونظر إلى علة الكفارة دون النظر إلى النص، وأفتاه أن يصوم شهرين متتابعين، وخطأه علماء عصره، وفعلا الفتوى خطأ. لأن يا أخوانا هنا الزجر لا يكون إلا باتباع النص، احفظها كويس. لذلك والكلام ده ذكرناه في الغزو الفكري وفي تجديد الخطاب الديني، لما قلنا بدأوا يقولون ما الغرض من الحدود؟ الزجر. يعني انت بتقطع ايده عشان تزجره، طب انا هزجره ولعلمك بقى هعمل فيه في السجن عمايل اخليه ينزجر اكثر من قطع اليد؟ نقول له لا، يستحيل، لن يتحقق الزجر الا بالنص الشرعي او بالعقوبة الشرعية. واضح يا اخوانا؟ يبقى المثال الاولاني سقوط الكفارة لمن يريد ان يطأ في نهار رمضان، يأكل ثم يطأ او يسافر ثم يطأ، قلنا العبرة بما أضمر لا بما إيه؟ لا بما أظهر، لا بما أظهر. نعم.
الذي أضمر بنفسه أن يطلب لكي يجمع مواطنه، هذا نية كيف نعلم؟
طبعا قلنا العبرة مش بكلامه، احنا بنتكلم عن الحيل، بيان حرمة الحيل لمن فعل، احنا ده شو نحكم عليه؟ واخد بالك؟ هو الغرض من مبحث ايه؟ ان كل انسان فينا هم بحيلة يعرف انها حيلة ويبتعد عنها، هو ده الغرض من البحث. اما ان انا اقول واحد يقول لك والله انا كنت باكل وبشرب وهو في نيته ان يطأ امرأته، يقول لك والله ده انا كنت هموت من الجوع دخلت في غيبوبة، خلاص لنا الظاهر. اما ان احنا نبحث عن حقيقة امري لا، ده احنا بنتكلم حاضر. مبحث الحيل ده ليقف كل واحد منا على حرمة الحيلة فلا يفعل، وليعلم أن التحيل على الحرام أشد جرما وخطورة عند الله من الإتيان الفعل المحرم مباشرة. واضح؟ هو ذا الغرض من المبنى. تفضل. لا يقع الزجر إلا بهذا. ما أنا بقول لا، ما إحنا هنا الإشكال اللي نعرفه أن الزجر لا يقع إلا بالعقوبة الشرعية، وإلا لو قلنا إن العقوبة إن الزجر المتولد من العقوبة يختلف من شخص لشخص خلاص يبقى نسجن السارق ماشي، وكده ستسقط إيه؟ ستسقط كل الحقوق. معايا يا إخواننا كده؟ يبقى سقوط الكفارة، ركزوا أوي في الأمر ده، سقوط الكفارة عمن يريد أن يطأ في نهار رمضان يأكل ثم يطأ. أيضا مما ينبغي ذكره أن المرأة ليس عليها شيء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ليه؟ لأن اللي هو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يدوس، فكيف بالكتمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العربي وقال هلكت إلى غير ذلك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن المرأة بأي ذكر، يعني لا لم يذكر المرأة هل عليه كفارة أم لا، ولم يستفصل هل أنه أكرهها على الأمر أم لم يكرهها عليه، هل هي التي يعني مثلا أمرته وجذته إليها أم لا. فلما لم يستفصل مع ورود الاحتمالية دل على أن المرأة ليس لها ذكر في الأمر مطلقا. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ طيب مثال آخر، من أرادت أن تطلق نفسها من زوجها نعم لا ليس عليه شيء، من أرادت أن تطلق نفسها من زوجها ترتد ثم تسلم، ترتد ثم تسلم. طبعا المسألة ديت من أخطر الأمور، لدرجة أن الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال من أفتى بهذا أو رضيه فقد كفر بالله، من أفتى بهذا أو رضيه فقد كفر بالله عز وجل. لأن طبعا هذا جرم خطير، كنا أن المرأة تريد أن تطلق نفسها وتختلع فأبى زوجها، طبعا الحل هنا ميسور، الحل هنا إيه؟ ميسور، ترفع أمرها إلى السلطان والقضية منتهية. أما أنها ترتد وبعد الردة ينفسخ العقد، وبعد أن ينفسخ العقد وتنقضي العدة تتزوج بغير تسلم وتتزوج بغيره، هذا كلام ضلال. من أفتى بهذا أو رضيه فقد كفر بالله عز وجل. نعم كفر أكبر، نعم كفر أكبر. مثال آخر لكل ذا الحيل يا أخوانا، الحيل المحرمة، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. مثال آخر، زواج المحلل والمحلل له. حاصله كما تعلمون أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث تطليقات بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا القصد به دوام العشرة. طيب يبقى عندنا هذا الأمر، رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فأرادت أن ترجع إليه، الشرع المطهر أمره أمرا شرعيا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح الغرض منه إيه؟ دوام العشرة. فإن طلقها بعد ذلك لا بنية أن يحلها للأول أو مات عنها ترجع للأول، ليس فيها إشكال. ولكن هنا بقى انظر، عندنا المرأة والزوج الثاني وولي أمر المرأة والزوج الأول، ما هم دول إيه أركان القضية كلها؟ تاني المرأة وليها، الزوج الثاني الزوج الأول. فلو حدث اتفاق بين اثنين من هؤلاء الأربعة على أن الغرض أن يحلها للأول بطل النكاح، بطل النكاح. يعني إيه؟ المرأة تزوجت من الثاني وفي نيتها أن تفسد عليه حياته حتى يطلقه، لا يحل. طيب، الرجل تزوج بالمرأة والمرأة في نيتها أن تعيش عيشة دائمة مستقرة، ولكن الزوج الثاني اتفق مع الزوج الأول على أن يطلقها بعد أن يدخل به، لا يحل. شوف بقى أقوال أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا بقى فحفظ، أنا بنتكلم على الحكم النهائي، أما الإسم والجرم بيختلف معايا؟ إسم والجرم إيه بيختلف؟ قال أهل العلم: فلو كان الغرض من الزواج أن يحلها للأول بأي نوع من أنواع الاتفاق ووقع فهو باطل، وزواجها بالأول مرة ثانية باطل. تاني، يعني حدث اتفاق، ركزوا المعلومات دي مهمة جدا، لحظة واحدة بس، حدث اتفاق بين مين؟ يعني مثلا بين ولي المرأة وبين الزوج الثاني، قال له بس يعني ايه، من غير ما حد يعرف كده وبينه وبينك احنا عاوزين كده وكده وكده وكده، خلاص. فتزوجها ودخل به، وبعد فترة من الزمن افتعل المشاكل فيما بينه وبينها ثم طلقها. يبقى هنا العبرة بما ايه؟ بما اضمر لا بما اظهر. الاشكال فين؟ انها بناء على هذا تزوجت بالاول اللي هو طلقها ثلاث تطليقات، الزواج باطل، لأن لكي يكون رجوعها إلى الأول مشروعا بما أمر الله عز وجل، لا بد أن يكون الزواج بالثاني زواجا شرعيا القصد منه دوام العشرة. فإذا حدث خلل بين أي ركن من الشخوص الأربعة فالنكاح باطل، وزواجها بالأول إيه باطل. بل كما تعلمون ونص على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الزواج بمفرده لا يكفي، بل لابد من الدخول والوطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة القرظي: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له، وقال: ألا أدلكم على التيس المستعار، هو المحلل والمحلل له. وبإجماع أهل العلم الزواج باطل، بل هو زنا يستوجب الحد. ده المثال الثالث من أمثلة الحيل المحرمة. المثال الرابع: سقوط الزكاة على من وجبت عليه، وذلك بأن يملك ماله أو جزءا منه، وذلك بأن يملك ماله أو جزءا منه قبل الحول لابنه وزوجه، وذلك بأن يملك ماله قبل الحول لابنه وزوجه ثم يسترده بعد فوات الحول. يبقى هذا الرجل بلغ ماله النصاب، وهو معتاد أن يخرج زكاة ماله في شهر جماد الآخرة، فجه في أول جماد الأولى قال: يا رب تعالى وهبتك 20,000 جنيه هبة مني لك، وانت يا حجة لك 10,000، وانت يا بنتي 10,000 هبة مني لك يا أولاد، المفروض كثير. فوهب المال حتى قل ماله عن الايه؟ عن النصاب، وبعد مرور الحول استرد المال. فإن قال قائل اللي هو ايه؟ كالكلب، احسنت، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا يستثنى منه هبة الوالد لولده. ما يا اخوانا كده؟ يبقى هو وهب علشان ايه؟ ليهرب من ليه؟ من وجوب الزكاة. قال لك: ما هو المال إذا مر عليه الحل الهجري وجب فيه الزكاة. طيب أنا فعلا قبل الحل تخلصت من هذا المال، يبقى دي إخوانا حيلة لسقوط الإيه؟ لسقوط الزكاة. لذلك في مثل هذه الحالة الذي يتهرب من الزكوات، في هذه الحالة إذا علم السلطان بأمره يأخذ منه الزكاة وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل بالتعزير والعقوبة له حتى لا يعود، حتى لا يعود لمثله. نعم.
قال: أنت ومالك، أنت ومالك.
أنت ومالك لأبي. نعم.
طب هو نقل المال من الأب للابن، هو كله مطبي عد مال واحد
أساسا؟ لا من قال الكلام؟ لا خدوا بالك يا أخوانا معايا من حديث أنت ومالك لأبيك. أولا هذا الحديث له مناسبة ولا بد أن تفهم في ضوء بقية النصوص، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي يريد أن يأخذ مالي، قال أنت ومالك لأبيك. العلماء فسروا هذا الحديث كما قلت طبقا لنصوص الشريعة وقالوا أنت ومالك لأبيك أي كل ما يحتاجه أبوك من المال من غير تبذير ولا إصرار لحاجياته الشخصية أنت ملزم بإعطائه. كويس؟ لكن مثلا هب أن أباك لك أخ مش كويس، فأبوك قال لك هذا فلوس مد أخوك، قلت له لا أنت عاوز أنت خد، قال لك لا أنت ومالك لأبيك، قال له لا أنت ومالك لأبيك أي لشخصية أبيك، أما أن يأخذ من مال ابنه ليعطي آخرين لا يحل له إلا بإذن ابنه، أما مال ينفق على نفسه لا شيء في ذلك ولا بأس به، بل وجب ما لم ينفق الوالد ماله في معصية الله أو يسرف أو يكون من المبذرين، ففي هذه الحالة أنت ومالك لأبي. نعم. لا ليس له ذلك. مثال آخر بيع النجش، بيع النجش، روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النجش، ومعناه أن يزيد المشتري في السلعة لإضرار غيره لا لشرائها، أن يزيد المشتري في السلعة لإضرار غيره لا لقصد شرائها، وهذا الأمر يا أخوان موجود بكثرة، تجد فريقا يلتفون حول البائع وينتظرون حتى يأتي المشتري فيمسك المشتري السلعة بكم هذه فيقول له البائع بخمسة قروش، فيرد الآخر يا الله وجدتها في مكان كذا بعشرة قروش هي بعينها اعطني، فيغري المشتري حتى يشتري، هذا محرم ولا يجوز. اكتب عندك للمشتري الحق في زيادة السلعة إذا أراد شراءها، ما لم يكن قام بشرائها أحد، ما لم يكن قام بشرائها أحد، ولكن إذا قصد من وراء الزيادة إضرار الآخرين فهذا من المحرم وهو بيع النجش، ولكن إذا قصد من الزيادة أو من وراء الزيادة إضرار الآخرين فهذا من المحرم وهو بيع النجش. وبناء على ذلك على طول نقدر نستوعب مسألة المزاد، وهذه مبالغ يا أخوانا، المزاد، المزاد الأصل فيه مجيء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال هل عندك من شيء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشيء من متاعه فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم للبيع، من يشتري هذا بدرهم، من يزيد عليه، فاشتراه بعض الصحابة. هو ده الأصل يا أخوانا في مشروعية المزاد، أن يزيد المشترون في السلعة كل يقصد أن يحصل عليه، هذا هو الأصل. طيب لو قصد أحد من أرباب المزاد أن يزيد ليضر الآخر هذا لا يحل، هذا لا يحل مطلقا، والعبرة بما أضمر لا بما أضمر. طب اعكسها بقى، لو اتفق جميع المزايدون على توقيف السلعة عند حد معين فإذا رست على أحدهم خرجوا وباعوها من جديد، محرم ولا يجوز. واضحة ولا عيدها؟ طيب
الغمرة كلها شغالة كده،
ها؟
العرق ده التعريق ده،
قال لكم معايا يا أخوانا الله يبارك فيكم، الأحكام الشرعية لا علاقة لها بالكثرة ولا لها علاقة، الله يجزاكم بالخير. يبقى الأصل في المزاد قول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا بدرهم من يزيد عليه، ده الأصل. وهو ضابط المزاد، المزاد إيه؟ ضابط المزاد أن يزايد الجميع، كل يريد أن يقتني السلعة، ده الأصل. يبقى أنا بزايد أنا وطارق ومحمد وصلاح وحمد وفلان، كل واحد فينا يريد أن يشتري هذا الفنجان، كل يريد أن يريده ويعرف قيمته فزدنا. طيب رجل آخر من الجلوس ما استطاع أن يستمر في الزيادة على وجه الحقيقة، يعني هو مثلا نهيته فيه مثلا إيه 20,000، هو عامل حسابه على كده، فوجد طارق قال له 21، محمد قال له 22، وهو لا يملك، فقال طيب بغى نزيد كما قال أخونا بعليا ب30، محمد يعرف قيمتها قال لي ب31، قال له بس كفاية شيل يلا. هذا لا يحل، هذا لا يحل يا أخوانا. وإذا نظرت إلى حقيقة الأمر تجد كله يسلك هذا المسلك. طيب أين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه؟ عشان بس عند نظرتنا للمجتمع نعرف أين الخلل ومن أين نؤتى. طب اعكسها بقى، دخل 10 في المزاد فاتفقوا قالوا دية نهايتها 5 قروش، لا أحد منكم يزيد عن الخمسة شيء. طب والعمل وبعدين؟ طب ما طارق ياخدها دية تسولها 20، قال لك لا ما هنرسها على طارق ثم نخرج نبيعها من جديد، أكل أموال الناس بالباطل وحرام. أكمل بس معلم عشان ما ننساش، انتوا معايا اخوانا في الجزئيه ديت معايا؟ العلاقه ديت امتى بقى تجوز؟ انتبهوا، طالما في المزاد من يزايد على الحقيقه، يعني المزاد مثلا في 15 واحد، 10 قال لك يا عم احنا براجل واحد، والخمسه فيهم 4 براجل واحد وبقي رجل واحد، فالعشرة توقفوا عند حد والخمسة عند حد، والرجل يزيد يزيد لا يقصد أن يرفع سعرها على الغير ولكن يقصد اقتنائها، هذا مشروع. لأن العلة بيع المزاد إيه؟ أن تستمر المزايدة لصالح البائع. واضح يا أخوانا؟ يبقى العبرة بما إيه؟ بما أضمن لا بما أظهر. فضل.
لو واحد اشترى من المزاد دون هو ما
حضرش
المزاد،
هو اشترى يعني ايه عادي خلاص ليس عليك شيء، يعني حضروا المزاد ونحن جايبين كده من اخواننا العشرين عربيه جايبينهم من قالك من نط مثلا تشتري انت ليس في عليك. واضح يا اخواننا المساله دي؟ يبقى العبره بما ايه؟ بما اضمن لا بما اظهر. اكتب عندك مثال الايه، الخامس ولا السادس؟
السادس.
خيار المجلس، خيار المجلس. روى الترمذي وأبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب أبيه سالم جده عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار. نعم. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. خذوا بالكم يا أخواني فقه البيوع ده مهم جدا. ها؟
ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية
أن يستقيل. من جملة أنواع خيارات البيع خيار المجلس. إيه معنى خيار المجلس؟ مجلس البيع يعني الوقت الزمني والمكان الذي تم فيه البيع، وهنا العرف هو الحكم. ما هو في مثلا إيه خيار المجلس؟ قعدنا في المكتب وجبنا المحامي وكتبنا عقد العمارة. في خيار المجلس السوق، بنشتري النعجة ولا بنبيع الحمار. في خيار المجلس السيارة، وهكذا. يبقى هنا العرف هو الحكم. ففي خيار المجلس، خيار المجلس ايه؟ طالما ان المتبايعين اللي هو البائع والمشتري ما زالا في المجلس، يحل لكل واحد من الطرفين ان يرجع في بيعه او شرائه طالما انهم فين؟ في المجلس. في عندنا خيار المجلس، في عندنا خيار الشرط، في عندنا خيار العين. كل دي نوع من أنواع الخيارات، ولكن المتفق عليه خيار المجلس. يبقى خيار المجلس، احنا ما زلنا في المجلس خلاص، يبقى أنا لي الحرية أن أرجع في شرائي، وأنت لك الحرية أن ترجع في بيعي. حتى لو اتفقنا، يعني اتفقنا تشتري بخمسة جنيه، هذا خمسة جنيه، ولكن لسه في الغرفة في مكان البيع. حتى لو حدث اتفاق، وحتى لو قال لك الفتحة والكلام البدع اللي بيقوله ده، هذا كله لا يؤثر. فما زال خيار المجلس ايه؟ قائم، لأحد الطرفين أن يرجع في بيعه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ولا يحل له أن يفارق صاحبه. ايه اللي حصل بعد أن اشترى منه السلعة ورضي البائع بخمسة قروش؟ نظر المشتري فإذا بالسلعة تزيد على المئة. قال له انت قبلت بعشرة، قبلت، طب خد، السلام عليكم، جري. ليه؟ خشية ان ايه؟ ان يستقيل. يبقى العبرة بما ايه؟ بما اضمر لا بما اظهر. اكتب خلاص، كتبت خشية ان يستقيل، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينصرف البائع بعد البيع مباشرة مخافة أن يرجع المشتري في البيع ويردها عليه. مخافة أن يرجع المشتري في البيع ويردها عليه. طبعا يا أخوانا الموقف ده كما ذكرناه في الموقف الأول، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخوانا معالم التربية والشعور بالمسؤولية تجاه المسلمين هو ده الأساس، هو ده الأساس، لأن الأحكام الفقهية من اليسير تطبيقها. وطبعا لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر القصة العظيمة التي ليس لها نظير، ويحلو لنا ذكرها وتكرارها مهما كررت. قصة جرير بن عبد الله البجلي مع الأعرابي الذي اشترى منه فرسا، وحاصلها أن جرير أمر عبدا له أن يشتري له فرسا، فذهب الغلام إلى السوق فوجد فرسا عند أعرابي، فتساوم مع الأعرابي على أن يشتري منه الفرس بأربعمائة درهم، فوافق الأعرابي، فقال له الغلام تعال إلى الدار حتى ينقذك سيدي الثمن. فلما ذهب إلى جرير قال جرير للغلام اشتريت؟ قال نعم. قال أين؟ قال هم. قال بكم؟ قال بأربعمائة. فنظر جرير إلى الفرس وقال يا أعرابي فرسك بستمائة. بالرغم من الأعرابي ماله؟ موافق بربعمائة. فقال له الأعرابي قبلت. فدار جرير حول الفرس مرة ثانية وقال يا أعرابي فرسك ب800. والله يا اخوانا شيء عجيب فعلا. فقال هات انقذني، فنقذه العربي مسك الفلوس وقال له ما الذي حملك على هذا وقد قبلت البيع ب400. قال يا هذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. تخيل بقى مجتمع فيه النوعية دي. يبقى أنا لما كنت عندي رايح التأمين الصحي دكتور أبني خير يا باش مهندس، قال له لا حاجة، أمال جاي ليه؟ والله جاي أطمن عليك والطهيئة تكتب لنا شوية علاجات نبح ونستبدلها بحاجة ثانية. هذا من دين الله؟ هذا من دين الله؟ انتبه الله يبارك فيكم، بحيث اني اشوف الخلل فين، الخلل فين في وحدة البناء، في معالم التربية، في عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. قال بايعت ودفع الضعف. طبعا في عصرنا الحاضر بنسمع كلام لا يمت إلى الشرع بالصلاة والأخلاء، ما هو رضي يا أخي، هب أنه أبله ما يعرف ثمن السلع، بلاش كده خالص، الأسعار غالية. مش بيحصل واحد يكون له صلة وثيقة ببعض الكبار يقول له الحق خير الشاي هيغلى بكرة، البنزين جاي له بكرة 50 قرش أو جنيه، دخلت العربية أعبي بنزين، قال والله يا فضيلة الشيخ ما نعزش عنك، والله لسه العربية ما جاتش، والعربية لسه مولة مفضية بلها نص ساعة، ليه مستني الزيادة؟ هذا من دين الله؟ يا أخوانا الله يبارك فيكم، نريد أن نركز في الناس معالم التربية حتى يربأ الصدع، حتى يربأ الصدع. يبقى بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، أنصح. لذلك لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يحسن البيع والشراء، قال له صلى أنا لا أحسن البيع وإني أخدع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بعت شيئا أو اشتريت قل بيع ولا خلابة، يعني لا خداع ولا غش. فكان الرجل إذا أراد أن يقال بيع ولا خيابة، كانت اللام عنده سقط، وخبرك فكان إذا باع وبعد أن يشتري يجد في البيع عيب يرده لأنه اشترط بيع ولا خيابة. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى عندي خيار المجلس وعندي بيع النجش. العبرة بما أضمر لا بما أظهر. علشان كده في عندنا مبحث طيب جميل ماتع اسمه بعنوان التحذير من أكل الحرام وصور ذلك، مهمة جدا لأن دي منتشرة انتشار شديد جدا بين الناس. لو نظرت في كثير من البيوع 90% إلا ما يكون أكثر من ذلك كلها من أوجه محرمة. ده كلها من أوجه محرمة من باب الحيلة، دعك بقى بيبيع سجاير بيبيع مش عارف ايه، دعك من هذا، هذا أمر واضح. لا ده أنا بتكلم عن البيوع المحرمة بالحيلة. طب مش أسأل. وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الذي يليه وهو بيع العينة، بيع العينة. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أعيد، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذلا، تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر. الزرع اللي هو الزرع، أذناب البقر اللي هي البقر، ولكن المراد الانشغال بشؤون الدنيا دون الواجبات الشرعية، يعني تبع الزراعة والبقر والمرعى والكلام ده وترك الواجبات الشرعية. طيب، بيع العينة صورته، اكتب صورة بيع العينة، أن يشتري الرجل من آخر سلعة نسيئة. نسيئة يعني إيه؟ بالأجل. أن يشتري رجل من آخر سلعة نسيئة ثم يبيعها له نقدا بأقل من النسيئة. يبقى هو اشترى بالسلعة نسيئة ب500 منه ثم باعها له بغض النظر بقى في نفس المجلس او اللي بعد يومين وثلاثة نقدا بأقل من ثمن النسيئة. دي اسمها يا اخوانا ايه؟ بيع الايه؟ العينة. بيع العينة. طيب، القضية هنا اصبحت ايه؟ دراهم بدراهم وبينهما ايه؟ سلعة. يبقى هو ده ربا المحرم. ولكن هنا الحرمة فين بقى؟ لما اراد ان يشتري نسيئة كان في نيته أن يبيع، لا في نيته السلعة المباعة، ولا يريد تلاجة ولا غسالة ولا أي شيء ولا فردة كوتش ولا أي شيء. ده كل ما في الأمر هو يريد أموال نقدية. فذهب إليه وقال بكم تبيع هذه السلادة نسيئة؟ قال ب5000. قال قبلت. تدفع مقدمة؟ قال ولا شيء، كم الأقساط؟ على كذا، واتفق على كل شيء. بعد أن أخذها وكتب الكمبيالات والأوراق وتملكها وذهب بها إلى داره، قال له ثاني يوم، قال له أنا ببيع التلاجة. قال له أنا شراي. بكم؟ قال له سنبيع نقدا. قال له ماشي، ب2000 جنيه. قال له فضل 2000 جنيه. يبقى كل ما في الأمر إن هو إيه؟ اقترض منه 2000 على أن يردهم كم؟ 5، ودخل بينهم إيه؟ حتة التلاجة بس. طول بالك يا أخي، الله يبارك، استعجلوش يا ولاد، معايا مشاكل كده. يبقى ده اسمه بيع الايه؟ بيع العينة، محرم يا اخواننا لا شك في ذلك، وهو نوع من انواع الربا، بل حيل على الربا. طيب، هب انه اشترى من رجل وباعها لرجل اخر، بس هنا الضابط ايه؟ هو لما اشترى كان في نيته الايه؟ البايع. هو ده الاصل، هو ده مدار الحرمة على هنا، انه يشتري يريد ان ايه؟ ان يبيع. فإذا اشتراها من رجل وباعها لآخر فهذا يسمى التورق، بالقاف مش بالكاف، بالكاف دي في الصلاة، التورق. قال عمر بن عبد العزيز التورق آخية الربا. آخية الربا، واضح يا اخوانا المسألة دي؟ أيضا التورق محرم ولا يجوز. يبقى هذا الذي أكل الربا عياذا بالله احتاله، كما قال ابن عباس في كلمته المشهورة، دراهم بدراهم وبينهما إيه؟ حريرة. يبقى بيع العين محرم وصورة من صور الإيه؟ الحيل. المثال الأخير عدم جواز أكل الصيد للمحرم إذا صيد لأجله. عدم أكل الصيد للمحرم إذا صيد لأجله. روى الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. يعني مثلا أنا رجل محرم بحج أو عمر ورحت دكان بيبيع، قلت له بيبيع مثلا ايه؟ عصافير او غزلان او ارانب. وده متعرف عليها انها ايه تصطاد. فالراجل هذا ده عمله يصطاد ويبيع، ولكن هو لما اصطاد ما كان في نيته ان يبيع لشخص بعينه او بوصف، قال ده انا ده شغلتي وده المحل بتاعي وانا ببيع، ففي هذه الحالة يجوز لي ان اكل منه. اما اذا ذهبت لاشتري فقال لي اهلا الحاج فلان الحمد لله بالسلامة، تعالى بقى ده انا صيد لك ارنب امبارح مخصوص، يبقى هنا ايه ها حرام ولا يحل له. اكتب عندك لا يجوز للمحرم ان يصيد حال احرامه، ولا يجوز له اكل الصيد الذي صاده من اجله غيره، ولا يجوز له اكل الصيد الذي صاده من اجله غيره. قال ابن القيم رحمه الله والحيل ثلاثة أنواع: قربة وطاعة، وهي ما يتوصل بها إلى إحقاق حق وإبطال باطل أو الوصول إلى مستحب، جائزة ومباحة. حاضر يا شيخ. قربة وطاعة وهو ما يتوصل به إلى إحقاق حق وإبطال باطل. النوع الثاني جائزة ومباحة وهو ما يتوصل بها إلى المباح، محرمة ومخادعة كما سبق. اكتب عندك في وسط السطر كده بعض الشبهات لجواز الحيل المحرمة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.